على قوله في روايات هذا الحديث قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. والسؤال لما ينص على كلمة غير احتلام؟ ففي حديث أم سلمة قالت إن كان صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. وفي الحديث الآخر أيضا نفس القضية ذكرت إن كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. وفي الرواية الأخرى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. ما فائدة التنصيص على نفي الاحتلام؟ ما فائدة التنصيص على نفي الاحتلام؟ قال أهل العلم فائدة التنصيص على نفي الاحتلام لمنع أن يظن أن ما عذر في إصباحه جنبا لكونه بغير قصده، لأن العادة أن الاحتلام يحصل بغير قصد، فحتى ينفو توهم أن يظن أن العذر لمن أصبح جنبا هو بسبب أنه حصلت له الجنابة من غير قصد نفوا هذا، فقالوا إن كان لا يصبح جنبا من جماع من غير احتلام يعني عمدا ويغتسل ويصوم صلى الله عليه وسلم، فكلمة من غير احتلام لنفي الاشتباه والتباس أن يظن أن العفو عمن أصبح جنبا في نهار رمضان إنما هو لأن الجنابة حدثت له من غير قصد بالاحتلام. فلما نصوا على أنه من غير احتلام وأنه جماع أبعدوا هذا الاشتباه في فهم الحديث. وهنا نكتة علمية استنبط العلماء رحمهم الله جواز صوم من أصبح جنبا في نهار رمضان من دلالة الالتزام في الآية، فإن الله سبحانه وتعالى أباح للمسلم أن يأكل وأن يشرب وأن يأتي النساء حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ومقتضى ذلك أنه يجوز له أن يجامع إلى آخر جزء إلى آخر وقت بحيث لا يقع غسله إلا بعد طلوع الفجر. فقالوا دلت هذه الآيات بدلالة الالتزام على أنه يجوز أن يصبح الرجل جنبا في نهار رمضان ويتم الصوم، لأنها جوزت أن يجامع إلى آخر جزء من أجزاء الليل حتى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ومن لازمه أن لا يقع الغسل إلا بعد الفجر، فدلت الآية بدلالة الالتزام على جواز أن يصبح الرجل جنبا في نهار رمضان. الباب الذي يليه ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. أمرك. حتى عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي بكر الصديق ولد أخوها، هي خالته، هي عمته. ها فين وريني؟ أي حديث؟ أي حديث؟ ايوه
انه سمع ابو بكر بن عبد الرحمن بن
الحارث عن ابي بكر عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشه ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انهما قالتا كان رسول الله هذا
الحديث اطول حديث
ايوه
حديث
عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام انه سمع ابا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يقول كنت انا وابي عند مروان بن الحكم وهو أمير المؤمنين، فذكر له أن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم، فقال مروان أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك، فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة. مثل هذه الروايات والأحاديث يفهم منها أن دخولهم وبينها وبينهم حجاب، يعني دخل عليها الحجرة أتى إليها في الحجرة يسألها وبينها وبينهم حجاب، لا تفهم إلا على هذا الأساس. وتدل عليه قصة خصومتها لعبد الله بن الزبير لما دخل على، كانت خاصمته وحلفت أن لا تكلم ولا، فدخل مع مجموعة من الرجال فكانت تكلمهم من وراء حجاب وما تبصر عبد الله بن الزبير، حتى دخل وانكفى عليها وقبلها، عرفت؟ فهذا كلام يكون من بين، نعم، حجاب، من وراء حجاب، نعم. أقول قوله ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم، تعبيره بالرخصة يريد به الجواز، وقد يحتمل أنه يريد به الأمر الذي سبق بنهي. ووجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه أن الله عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، قال يدع طعامه وشرابه وشهوته. وجاء في الأثر عن بعض السلف الصالح من التابعين، وجاء أيضا عن ابن عمر أنه قال القبلة من الشهوة، القبلة من الشهوة. فلما كان في الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته، وجاء في الأثر أن القبلة من الشهوة، أفاد ذلك أن القبلة على الأصل إيش؟ من الشهوة. بما أنها من الشهوة إذن هي مما ينبغي أن يتركها الصائم. فعبر المصنف بقوله باب الرخصة في القبلة، فقوله الرخصة يحتمل أنه يريد باب جواز الرخصة، ويحتمل أنه يريد أنها أمر قد سبق بنهي عن أصله، لأن القبلة من الشهوة والشهوة مما يمنع عنه الصائم. أورد حديث أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان، فوجد من ذلك وجدانا شديدا، يعني انشغل في قلبه انشغالا كبيرا بكونه قصر أو وقع في إثم أو وقع في محظور أو خدش صيامه أو ذهب أجره، فأرسل زوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتسأل، فوجدت أم سلمة فأخبرتها أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعله مع أزواجه ويصوم، فذهبت وأخبرت زوجها، فالزوج قال أنا لست كالرسول، الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ارجعي فأسألي. فرجعت وسألت، تسأل أم سلمة، فشعر الرسول بالمرأة فقال ما بها؟ قالت تسأل كذا. قال ألا قلت لها أنك تفعلينه، أني أفعله معك؟ فقالت قلت لها، فذهبت إلى زوجها فزاد شرا، فغضب صلى الله عليه وسلم، غضب صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. هذا الحديث وأحاديث الباب فيها مسائل. المسألة الأولى أن القبلة لا تضر الصيام، مجرد القبلة، مجرد أن يقبل الرجل زوجه على خدها على فمها على رأسها على نحرها، مجرد أن يقبل لا يخدش ذلك في الصيام، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله كما ترون في أحاديث الباب، بل سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فأجازها صلى الله عليه وسلم. فلما راجعه عمر بن الخطاب قال أرأيت لو أنك تمضمضت بالماء أيضرك ذلك، أيضر صيامك ذلك؟ قال لا. فقال صلى الله عليه وسلم فهذه كتلك. وهذا الحديث من أصول أهل العلم في الاستدلال على مشروعية القياس في الأدلة، لأن الرسول قاس المضمضة وهي أوائل شرب الماء وإدخال الماء إلى الجوف بالقبلة وهي أوائل إتيان النساء أي أوائل الجماع، فقال إذا كان إدخال الماء إلى الفم وإخراجه لا يضر الصائم فكذا القبلة لا تضر الصائم، لأن هذه أول الجماع وهذه أول إدخال الماء إلى الجوف، فإذا هذه لا تضر هذه لا تضر، فهذا قياس من الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية فيه أن الأصل المقرر في الشرع هو الائتساء بالرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الخصوصية، وهذا الحديث من الأحاديث، أضيفوا للحديث السابق في الدرس السابق، هذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها العلماء على أن الأصل القدوة والائتساء بالرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الخصوصية، وأن الخصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم لا تثبت إلا بدليل، وأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما هي من قوله هي أيضا من فعله عليه الصلاة والسلام. ألا ترى إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ألا أخبرتيها؟ قال ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد فعله لذلك كافيا في الدلالة على الجواز، كافيا في الدلالة على الجواز. مسألة، ذكر علماء الأصول أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم تقع على أحوال. الحال الأول أن يقع حال الرسول صلى الله فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل، مثل الله يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فنقل لنا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة، ما حكم فعل الرسول؟ قالوا إذا وقع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل فحكم الفعل حكم هذا المجمل، مثلا أقيموا الصلاة، إيش الحكم في أقيموا الصلاة بالصيغة؟ وجوب إقامة الصلاة، ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم لإقامة الصلاة حكمه حكم هذا المجمل، فما وقع من أفعاله صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل فحكمه حكم المجمل. الحالة الثانية أن يقع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مجردا عن أن يكون بيانا لمجمل، فعل من الرسول، الرسول فعل فعل وهذا الفعل لا يفسر آية ولا يفسر شيء آخر، هكذا فعل من الرسول، قالوا فعل الرسول المجرد يدل على الجواز، إلا إذا كان في عبادة، إلا إذا وقع في عبادة، فإن أدنى أحواله الاستحباب لا الجواز، فإن أدنى أحواله العبادة لا الجواز. إذن فعل الرسول المجرد يدل على الجواز، إلا أفعاله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت داخل عبادة، فإن فعله داخل هذه العبادة لا يقال يدل على الجواز، إنما يقال يدل على الاستحباب، لأن أدنى الأحوال لأفعاله صلى الله عليه وسلم داخل العبادات هو الاستحباب، لأنه في مقام تشريع، لأنه في مقام تشريع. وهذا يعني مسائل تتعلق بقوله ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك، ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك. المسألة التالية، غضب الرسول صلى الله عليه وسلم، غضب الرسول صلى الله عليه وسلم من موقف هذا الرجل وقوله لسنا مثل رسول الله، الله يحل لرسول الله ما شاء، غضبه عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الكلمة وإن قالها الرجل خوفا على الثواب وخوفا على الأجر وحرصا على أن لا يفوته شيء من ذلك، إلا أنها كلمة خطيرة، لأن معناها أن أفعال الرسول ليست محل قدوة، ولأن معناها إثبات خصوصية للرسول بغير دليل. والرسول عليه الصلاة والسلام في مواطن كثيرة يحذر الصحابة ضمنا من أن يتكلموا في مسائل بلا دليل، في مسائل الشرع بدون دليل. لما اختصم اثنان من الصحابة، فأحدهم فضل موسى والآخر فضل يونس ابن متى، وآخر فضل الرسول صلى الله عليه وسلم، وصاروا يتكلموا من أفضل، أغلق الرسول هذا الباب، قال لا تفضلوني على يونس ابن متى، أغلق هذا الباب، منعهم من هذا، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا خير ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ليش أغلق الرسول الباب هناك في التفضيل؟ قال العلماء سبب إغلاق الرسول الباب في التفضيل هناك هو التفضيل الذي يكون بغير علم، بغير دليل. ما يصير تتكلم أنت في مسائل الشرع والدين بلا دليل، فما بالك من يتكلم في أصل من أصول الاستدلال في الدين وهو اتباع أفعال الرسول، فيأتي ويقول الرسول ليس مثلنا، مثل غضب الرسول صلى الله عليه وسلم من الثلاثة النفر الذين تقالوا عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، والآخر قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، والآخر قال أما أنا فلا آتي النساء، غضب أيضا الرسول وقام خطأ. وهكذا تتبع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تجدونه عليه الصلاة والسلام يحذر من مثل هذا الأمر. هذا سبب غضب الرسول عليه الصلاة والسلام من مقالة هذا الرجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولها عائشة رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت، قال العلماء ضحك السيدة عائشة رضي الله عنها إما لأنها تشير بذلك لأنها هي التي كان يفعل معها هذا، وقد ثبت أن الرسول فعله معها وفعله مع أم سلمة، وقد يكون فعله مع أخريات من زوجاته صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث وقع والسؤال وقع مع عائشة وأم سلمة. وقد يكون سبب ضحكها أنها ذكرت أمر يستحيى من ذكره ولكنها اضطرت لذكره بسبب أنه ينبني عليه علم وحكم شرعي، فضحكت كيف أنها اضطرت إلى ذكر هذا الأمر الذي يستحيى منه من أجل بيان حكم شرعي. مسألة، عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل أبوها أحد العشر المبشرين بالجنة، وهي كانت ابنة عم عمر بن الخطاب وكانت زوجته، وتقبيلها له على رأسه هو في معنى القبلة في الجملة، وإلا ليس هو القبلة المقصودة، يعني ليس القبلة المقصودة، التقبيل على الرأس عادة إشارة للاحترام وإلى التقدير وإلى الإجلال، والشاهد أنه في ذكر القبلة في الجملة بين الزوجين، وأن عمر لم يكن ينهاها عن ذلك. مسألة، قول السيدة عائشة رضي الله عنها لعبد الله بن عبد الرحمن بن بكر الصديق وهو صائم: ما منعك أن تقبل أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ قال: أقبلها وأنا صائم. قالت: نعم. قول السيدة عائشة لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ابن أخيها، قولها له ذلك ليس معناها أنه يفعل هذا الآن أمامها، إنما تريد أن تذكر له أن هذا الأمر جائز. ويبدو أن زوج عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق اشتكت لعائشة أن زوجها تجنبها في طول يوم الصيام، فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تبين له الحكم وأن تذكر أمور تذهب الوحشة التي وقعت في خاطر زوج عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في ذلك. والملاحظ هنا أن السيدة عائشة رضي الله عنها وكذا في الأحاديث السابقة لم يأتي تفصيل في حكم القبلة، إنما فيه ذكر جواز القبلة للصائم مطلقا بدون أي قيد وبدون أي تفصيل هكذا، بل ظاهر النصوص أنها تجوز للشاب وللشيخ، للمرأة الفتية وللمرأة غير الفتية، يجوز أن يقبلها زوجها وتقبل زوجها مطلقا بدون تفصيل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة تلك تستفسر عن حال زوجها لم يسأل أم سلمة كيف هي، زوجها شاب أهي شابة، إنما أطلق الحكم عليه الصلاة والسلام بأني أفعله، ألا أخبرتيها أني أفعله دون استفسار. والعلماء عندهم قاعدة أن ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال، فهم يفهموا هذا الحديث أنه على عمومه، أنه يجوز أن يقبل الرجل زوجه مطلقا سواء كانت شابة أو كان شابا أو كان شيخا وكانت عجوز، في كل الأحوال يجوز أن يقبل بلا تفصيل. ويؤكد هذا المعنى هذه القصة التي ذكرت عن السيدة عائشة مع ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن، وكانت زوجه عائشة بن طلحة، ليس كذلك؟ نعم، كانت زوجه عائشة بن طلحة من أجمل نساء العرب، من أجمل نساء العرب، حتى زوج عمر بن الخطاب عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل معدودات من جميلات نساء العرب. ولعل الإمام مالك ذكر قصتها مع عمر بن الخطاب مع أن قصتها في تقبيل الرأس لما عرف من جمالها، كانتا في عصرهما يضرب المثل بجمال عائشة وجمال عاتكة، يضرب المثل بجمال عائشة وبجمال عاتكة، فكأن الإمام مالك رحمه الله استلمح من أن عاتكة من جميلات العرب وأنها كانت تدنو من عمر وكانت تقبل رأسه وهي جميلة ولا شك أنها فتية وهو يعني رجل كبير، أن هذا قد يكون ذريعة إلى شيء، ومع ذلك عمر لم ينهى. هذا وجه استدلال الإمام مالك والله أعلم في إراده قصة عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، وكذا قصة السيدة عائشة مع ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن بن بكر الصديق، فإنه بين شابين شاب وشابة، ومع ذلك عائشة تقول: ألا تدنو من زوجك وتقبلها، تبين جواز ذلك. ختم الباب بأثر عن أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص أنهما كان يرخصان في القبلة للصائم، وبينت لكم ما وجه ذكر الترخيص في القبلة. إذن الباب هذا بجميع ما فيه ليس فيه أي تقييد أو تفصيل في حكم القبلة للصائم، إنما إطلاق القول بإيش؟ بالجواز. الباب الذي يليه: قال هشام بن عروة، لا أنتم كده عندكم كيف عندكم يصاقت عندك قال عروة بن الزبير. كلكم رواية يحيى بن يحيى الليثي؟ ايوه. قال عروة،
قال هشام بن عروة بن الزبير، قال عروة: لم أر قبلة الإسرائيل تدعو إلى بيت. قال: وحدثني عمالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سئل عن قبلة الإسرائيل فأرخص فيها للشيء وكرهها للشاب. قال: وحدثني عمالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم.
أقول: بعد أن أورد الإمام الباب الأول الذي فيه جواز القبلة مطلقا دون تفصيل، عاد في هذا الباب وذكر قيود في جواز القبلة، فقال: باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم. إذن هناك في منع، في قيود، في تفصيل. إيش التفصيل؟ سبق عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أن رسول الله كان يفعل هذا مع أزواجه ويتم صومه. الآن هذه رواية عن عائشة تقول رضي الله عنها: كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله، أيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعائشة هنا تقيد أن محل الجواز متى يكون؟ يكون حينما يعلم الإنسان من نفسه باليقين أو بغلبة الظن أن القبلة لا تقوده إلى ما هو شر لصومه، لا تقوده إلى الإنزال ولا تقوده إلى الجماع. فإذا علم من نفسه أن القبلة لا تقوده إلى الإنزال ولا تقوده إلى الجماع فالذي يظهر والله أعلم الجواز، وإذا علم من نفسه أن القبلة قد تقوده إلى الإنزال أو تقوده إلى الجماع فالذي يظهر والله أعلم أنه ممنوع من هذه القبلة، لأن القبلة هنا انتقلت إلى الشهوة القادحة، وكأن الشهوة على مرتبتين. المرتبة الأولى الشهوة التي لا تؤثر أو لا تكون ذريعة إلى جماع ولا إلى إنزال، فهذه جائزة. النوع الثاني الشهوة التي القبلة التي من الشهوة التي تكون ذريعة إلى الجماع أو إلى الإنزال فهذه ممنوع. والسيدة عائشة رضي الله عنها بكلمتها هذه جعلت مناط الحكم ملك النفس، مناط الحكم ملك النفس. ثم أورد الإمام عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير، يعني أنها دائما يعني القبلة إذا بالغ الإنسان فيها تكون ذريعة إلى شر. إيش هو الشر؟ هو ما يخالف معنى الصوم، وهو الوقوع في الشهوة بالإنزال أو بالجماع. ابن عباس رضي الله عنه جعل مناط الحكم بالشيخ، يعني بالسن الكبير والصغير، فاستفتاه شيخ في القبلة فأرخص له بها، واستفتاه شاب فكرهها له أو منعه منها، فكأنه جعل القضية بالسن، جعل القضية بالسن. لما؟ لأن السن مظنة الحال، فالشيخ الكبير مظنة أن يملك إربه ويملك نفسه، وصغر السن والشبة مظنة أن يقع في الشهوة التي فيها إنزال أو فيها جماع. فلما كان الأمر كذلك استفتاه الشيخ فمنعه، فأجاز له، واستفتاه شاب فمنعه رضي الله عنه، رضي الله عنه. علما قد يكون في الشيخ فحولة أكثر من الشباب، وقد يكون لدى الشيخ زوجة شابة صغيرة جميلة ليست لدى الشاب، صح ولا لا؟ فالقضية عند ابن عباس أناطها بالسن لأنه مظنة ملك النفس وعدم ملك النفس. والناظر في كلام السيدة عائشة وفي كلام ابن عباس يصل إلى نتيجة، وهي أن القبلة للصائم الأصل أنها جائزة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعله، لكن إن كان يخشى الإنسان على نفسه أن تجره هذه القبلة إلى أن يخدش صيامه ويجرح صومه بأن ينزل أو بأن يجامع، عندها نقول له: لا تفعل، عندها نقول له لا تفعل ونمنعه من القبلة كما كان ينهى عنها عبد الله ابن عمر. وعبد الله ابن عمر هذا مما ذكرت لكم قبل قليل من الشيوخ الذين عرفوا بفحولتهم، فقد يعني كان يحب إتيان النساء رضي الله عنه، وهو كان ينهى عن القبلة، ينهى مطلقا عن القبلة، ويرى أن الحال أنه هذا الأمر قد يكون داعية إلى أن يجرح الصائم صيامه بأن ينزل أو بأن يجامع، بأن ينزل أو بأن يجامع. إذن المصنف رحمه الله في هذا الباب يبين أن حكم القبلة، أن حكم القبلة فيه تفصيل، وأن محل الجواز هو عند أمن الوقوع في الإنزال أو في الجماع، والله أعلم. الباب الذي يليه. أقول باب ما جاء في الصيام في السفر. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى، المقصود بالسفر هنا هو البروز من محل الإقامة بنية وهيئة مخصوصة، البروز من محل الإقامة بنية وهيئة مخصوصة، هذا معنى السفر شرعا، البروز من محل الإقامة بنية وهيئة مخصوصة. فليس كل بروز يعني خروج عن محل الإقامة هو سفر إذا لم يستصحب بنية. ولذلك أجمعوا أن من خرج من مدينته من محل إقامته يطارد عبيدا له أو يطارد دابة أو حيوانا لا يكون مسافرا، لأنه ليس في نية السفر. وهيئة مخصوصة هي هيئة السفر، وهو ما جرى عليه العرف من الاستعداد للسفر. مثلا إنسان لما يجي يسافر لازم مثلا يأخذ زاد وزواد. اليوم احنا ما نحتاج لزاد للزواد، نحتاج دائما انه يكون معنا مثلا فلوس، ما في فلوس يكون معنا بطاقة نحرص، نقول لانه احنا رايحين مدينة ثانية ما ندري، يمكن نحتاج ننزل فندق، يمكن نحتاج نشتري. ففي كل مجتمع وفي كل وقت الهيئة المخصوصة هذه تختلف بحسب كل مجتمع وبحسب كل عرف. إذن البروز من محل الإقامة بنية وهيئة مخصوصة هو السفر المعتبر شرعا الذي تتعلق به أحكام قصر الصلاة وأحكام جواز الفطر للصائم. خلاص، البروز من محل الإقامة بنية وهيئة مخصوصة يعطي المسلم حكم السفر. والسؤال، هل ينقطع حكم السفر إذا بلغ المحل الذي يريده؟ ظاهر النصوص أنه يأخذ حكم المسافر إذا كانت إقامته في هذا المحل 4 أيام فما دون، أما إذا كانت أكثر من 4 أيام فإنه لا يأخذ حكم السفر، ينتقل إلى حكم الإقامة، إلا إذا كان مترددا، يعني إذا نوى الإقامة في المحل 4 أيام فما دون فهو في حكم السفر، إذا نوى الإقامة في المحل أكثر من 4 أيام ينتهي حكم السفر بمجرد بلوغه إلى هذا المحل. إذا بلغ هذا المحل ولم يعزم الإقامة مدة معينة مطلقا، كان مترددا، يقول أنا عندي شغلة عندي حاجة بس انتهي منها وأرجع، فإنه يأخذ حكم السفر وإن طالت، كما جاء عن عبد الله بن عمر بن العاص، عبد الله بن عمر بن الخطاب، أنه مرة حبسه الثلج في طريق عودته من جهة أرمينيا وأذربيجان، فمكث ينتظر زوال الثلج 6 أشهر وهو يقصر الصلاة، وهو يقصر الصلاة. إذن السفر المعتبر هو هذا الذي ذكرناه لكم. المسألة الثانية، المسألة الثانية، نفسر الألفاظ التي وردت في هذا الحديث، في هذا الباب، في أحاديث هذا الباب. قوله حتى بلغ الكديد، الكديد مكان بين عسفان وقديد في طريق المدينة، مكة المدينة، بين عسفان وقديد، مكان بين عسفان وقديد فيه منطقة اسمها الكديد، منطقة اسمها الكديد هي التي حصلت فيها القصة المذكورة في الحديث الأول، القصة المذكورة في الحديث الأول. لازلنا في نفس المسألة. قول الزهري وكانوا يأخذون بالأحدث، فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رحمه الله عند التعارض. قوله كانوا يأخذون بالأحدث، فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عند التعارض، يعني إذا جاءت أحاديث مختلفة فالآخر من أمر الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يأخذون به، هذا معنى قول الزهري. أما إذا فهمنا عبارة الزهري أنهم يأخذون بالأحدث فالأحدث حتى ولو في غير التعارض لكان كلامه إيش؟ مشكلا، لأن معناه أنهم يتركون سنن الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بس اللي سواه في الأخير، وهذا خطأ، هذا ليس هو الواقع. فنحن نظن أن الإمام الزهري رحمه الله عنا بقوله كانوا يأخذون بالأحدث في الأحدث من أمر رسول الله، يعني عند ورود أخبار متعارضة، فإذا وردت أخبار متعارضة نظروا ما الآخر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعملوا به وتركوا الآخر عند وجود التعارض، لوجود التعارض. والظاهر أنه عند التعارض الذي لا يمكن فيه الجمع والتوفيق، عند وجود التعارض الذي لا يمكن فيه الجمع والتوفيق. قوله في الحديث الآخر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، هذه أيضا منطقة في طريق فتح مكة، في طريق فتح مكة، قال العرج بفتح العين وسكون الراء، المهملة المهملتين وبالجيم، قرية جامعة على نحو 3 مراحل من المدينة، على نحو 3 مراحل من المدينة، يعني أقرب للمدينة منها إلى مكة، أقرب من المدينة منها إلى مكة، والمرحلة عندهم مسيرة اليوم، فثلاث مراحل عندهم مسيرة 3 أيام، وكان الطريق من مكة إلى المدينة يقطعونه في 12 مرحلة، يقطع في 12 مرحلة كأنه 12 يوم، قد تقل قليل وقد يعني تزيد. قوله فلم يعب الصائم على المفطر، أي لم يشنع الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، العيب يعني التشنيع، العيب يعني التشنيع. طيب المسألة الثالثة، المسألة الثالثة، قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، فأفطر الناس وكانوا يأخذون بالأحدث في الأحدث من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام، فيه جواز الصوم في السفر، وإلا ما شرع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ فيه دليل على مشروعية الصوم في السفر. وإلا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على الذين يكرهون أو يردون مطلقا الصوم في السفر، نقول لو كان مكروه أو حرام مطلقا كما يقول الظاهرية في السفر لما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، ولم تنع منه من حين ما بدأ في السفر. وهذا يدل على قول الجمهور أن الفطر في السفر رخصة، أن الفطر في السفر رخصة. المسألة الثانية قوله ثم أفطر فأفطر الناس، هذا فيه إشارة إلى أمر جاء ذكره في الحديث الذي يليه. كان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمة، ويعلمون أنه صلى الله عليه وسلم يختار للناس الأيسر والأسهل، وقد يفعل هو ما هو الشاق لأنه يعني يراه الأفضل أو أنه يستطيعه صلى الله عليه وسلم دون غيره. فكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أمرهم الرسول بأمر ونظروا إلى فعله ما فعلوا، ما فعلوا مو تقصيرا في اتباع الرسول، لا، حرصا على الأجر والثواب، كما حصل في الحديبية لما جو يريد يأتون بعمرة خلاص وانتهت المسألة بالصلح وخلاص، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام حلوا أذبحوا واحرقوا شعوركم، حلوا خلاص انتهيتوا، ما حد سوى شيء، صاروا طالعوا في مين؟ طالعوا في الرسول وفي بعضهم بعض. طب الرسول يأمرنا وهو ما سوى، إذا هو ما سوى معناته هذا الأفضل، احنا خلينا على الأفضل، ما نبغى نغير. الرسول غضب، دخل على أم سلمة غضبان، لمست أم سلمة ذلك فيه، قالت له يا رسول الله ما الأمر؟ فأخبرها بالذي حدث، قالت يا رسول الله أخرج واحلق أمامها وانحر هديك، فإنهم سيفعلون، فإنهم سيفعلون. وكأنها أشارت رضي الله عنها إلى أنهم إنما تركوا هذا لأنك أنت لم تحلق، ويظنون أن هذا الذي أنت عليه هو الأفضل، فهم يريدون الأفضل، وليست القضية أنهم لا يريدون اتباعك وطاعتك. فخرج وهو ساكت، نهر وحلق ورجع، أخبر الصحابي راوي الحديث قال فكاد بعضنا أن يقتل بعضا من كثر ما تسارعنا إننا إيش ننحر وإيش ونحلق، يقول كاد بعضنا يقتل بعضا، خلاص بادر إلى الفعل. وهذه قضية هنا نفس الفكرة، قال فأفطر ثم أفطر فأفطر الناس. في الرواية الثانية في الحديث الثاني يقول أمر الرسول الناس في سفره أن يفطروا وهو ظل صائم، جاء الراوي أخبره قال يا رسول الله، يا رسول الله إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت، قد صاموا حين صمت، فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان بالكديد دعا بقدح ماء أو بقدح حليب فشرب فأفطر الناس. إذن القضية هنا فيها إشارة لهذا الأمر، وهو حرص الصحابة رضوان الله عليهم على فعل الرسول، حتى كان الواحد إذا فعل فعلا خلاف فعل الرسول يشعر بحرج حتى لو أباح الرسول. القصة الثانية ذكرتها لكم، قصة الصوم، الرسول كان يواصل وهم ما كان، الرسول كان يأمرهم بترك الوصال، لكن قالوا ما دام هو يصوم عليه الصلاة والسلام حنا نصوم نحرص على الأجر، الرسول اختلنا الأسهل، احنا الآن نبغى نمشي زي الرسول، فيقول لهم إني لست كهيئتكم، ما في يبغى يسوي زي الرسول صلى الله عليه وسلم. كذا هنا في السفر الرسول قال لهم أفطروا أفطروا، في الرواية يقول أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم، رغبهم، فطائفة من الناس ما صامت، فطائفة من الناس ما أفطرت ظلت صائمة، فأخبر الرسول بهم أنه يا رسول الله هذول ترى ظلوا صائمين مثلك، فظهر الرسول وأفطر أمامهم أمام الناس فأفطر. بعد أن فعل هذا الفعل بلغه أن أناس ما كثوا على فطرهم، فقال أولئك العصاة، انتهى الموضوع. إذا أنتوا سووا قدوة بي أنا أشوفي أفطرت، أنا أشوفه الآن أفطرت، فإذا أنتم الآن تصوموا وأنا أفطرت فأنتم أصلا انتهى الموضوع. أول كان لكم عذر إنكم ما امتثلتوا كلامي لأني أنا ما أفطرت، طب الآن أنا أفطرت ليش هذولا يصومون؟ هذولا عصاة، أولئك العصاة. ولا يفهم من هذا الحديث من قوله أولئك العصاة ضم الصوم في السفر، ولكن يفهم منه في هذه الحالة أن القضية قضية قدوة، وأنتوا تركتوا الصوم عشان أنا أفعل الصوم، خلاص أنا الآن أفطر، فأنتوا لما تخالفوا فعلي وأنا معكم الآن ها فأنتم تعصوني، فأنتم تعصوني. لاحظت هذه النقطة؟ طيب المسألة التالية، المسألة الثانية، قد يستلمح من هذا الحديث وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الحديث التالي، الراوي يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحرث، ثم قيل له يا رسول الله إن طائفة من الناس قصاموا حين صمت، فلما كان رسول الله بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس. قد يستلمح من هذا الحديث أن سبب تنفير الرسول من الصوم في السفر ونبذه أولئك بالعصا في مثل هذا الحال، لأن يبدو أن اليوم كان شديد الحر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عانى من الصوم شدة، حتى أنه كان يصب الماء على رأسه، فإذا بلغ الحال من الشدة هكذا في السفر فترك الصوم هو الأمر المرغب فيه، أو بل قد يكون المأمور فيه، أمر وجوب، لأنه الله ما يريد مشقة الخلق، الله لا يريد الضرر ولا الضرار. فيبدو أنه في هذه الحالة لما بلغ الحال إلى هذا الحال أولئك استمروا على الصوم، قال أولئك العصاة. مثل حديث الرجل الذي كان مع الرسول في سفر، فرأى الرسول الصحابة مجتمعين على الرجل فسألوا، فقالوا رجل أغمي عليه من الصوم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. فهذا حديث خرج مخرج العموم والمراد به الخصوص، هذا حديث خرج مخرج العموم والمراد به الخصوص، أي ليس من البر لمن بلغ حاله من الصوم في السفر إلى مثل هذه الحالة من الشدة والمعاناة أن يصوم، فمن صام مع هذا فأولئك العصاة، أو فأولئك العصا، وهذا المعنى ظاهر. مسألة قوله سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فيه دليل على جواز الصوم والفطر في السفر، على خلاف الذين يقولون أنه مكروه مطلقا أو أنه محرم مطلقا، أنه محرم مطلقا كما هو قول منسوب إلى الظاهرية. سؤال مسألة، أيهم أفضل للصائم الفطر، أيهم أفضل للمسافر الفطر أم الصوم؟ من أهل العلم من قال إذا كان لا يشق عليه في الفطر فالصوم أفضل، وإن كان يشق عليه في الفطر أفضل، وإن استويا فأسهل ما عليه يفعل، وبعضهم قال إن استويا فالفطر فالصوم أفضل، فالصوم أفضل، هكذا قال بعض أهل العلم، هكذا قال بعض أهل العلم. لكن حديث حمزة بن عمرو الأسلمي برواياته يدل على أن الفطر أفضل مطلقا، فإنه في رواية من روايات هذا الحديث قال يا رسول الله إني شاب أقوى على الصوم في السفر، وإني كثير السفر. في رواية أن الرسول قال له إن شئت صم وإن شئت أفطر، وفي رواية أن الرسول قال له أفطر. شوف الرواية التي أوردها الإمام مالك، قال يا رسول الله إني رجل أصوم أفأصوم في السفر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فافطر. وفي رواية أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أفطر. هذا الحديث يرد على الذين يقولون إن كان يطيق الصوم فالصوم أفضل، لأن حمزة بن عمرو الأسلمي كان شابا قويا كثير السفر ويطيق الصوم في السفر، ومع ذلك الرسول خيره بين الأمرين. ففيه رد على الذين يقولون أنه إذا كان الصوم أسهل عليه أو كان شابا قويا يطيق الصوم ولا تضرر به فإن الصوم له أفضل. نقول هذا خلاف دلالة حديث حمزة بن عمرو الأسلمي، وما دام الحال كذلك فيكون الفطر في السفر أفضل، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائم، يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالفطر في السفر أفضل، أفضل من الصوم، لأن حمزة بن عمرو الأسلمي في روايات الحديث يقول: يا رسول الله إني شاب قوي أطيق الصوم. خلاص مسألة. استدل العلماء بحديث حمزة بن عمرو الأسلمي على جواز سرد الصوم، لأن حمزة بن عمرو الأسلمي في روايات هذا الحديث، وهنا أشار إشارة سريعة إلى اللفظة، قال: إني أصوم، والمعنى أي أني أسرد الصوم. فالرسول أقره ولم يقل له: دع ذلك وصم يوما وافطر يوما. ويكون على هذا ما ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما ذكر له أنه يحب الصيام، فقال الرسول: إنك لا تقوى على ذلك. قال: إني أطيق. ألين وصل معاه إلى صيام داود أن يصوم يوم ويفطر يوم؟ قال عبد الله بن عمرو العاص: لما كبر ليتني أخذت برخصة الرسول. فعلا صار لما كبر ما يطيق الصوم، وما يريد أن يفارق، ما يريد أن يخالف حاله، الحال الذي كان عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يصوم يوم ويفطر يوم. بعض العلماء فهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن سرد الصيام لا يجوز مطلقا. واضح أن سرد الصيام لا يجوز مطلقا، لأن الرسول ختم الكلام مع عبد الله بن عمرو بن العاص قال: هذا أفضل الصيام، صيام داود. في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي قال: إني رجل أصوم، ففهم العلماء منه أنه كان يسرد الصوم، أنه كان يسرد الصوم، فقالوا: هذا دليل على جواز سرد الصوم، هذا دليل على جواز سرد الصوم، فيكون الصوم سردا جائز مع الكراهة، لأن الرسول لم يختاره لعبد الله بن عمرو بن العاص، ولأنه جاء في بعض الروايات النهي عن سرد الصوم، فيفهم من هذا الحديث جوازه مع الكراهة. أو أن نقول: لا نسلم لكم دلالة حديث حمزة بن عمرو الأسلمي على سرد الصوم، وإن مراد حمزة بن عمرو الأسلمي من قوله إني رجل أصوم أي أكثر الصيام، وليس معناه أني أسرد الصوم، وبهذا لا تكون هناك معارضة بين حديث حمزة بن عمرو الأسلمي وبين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وبين الوارد في النهي عن سرد الصيام، في الوارد عن النهي عن سرد الصيام. وبعض الناس قد توجد عنده قوة عجيبة، يستطيع سرد الصيام تطوعا 10 أيام 15 يوم متتالية، بعضهم فترة طويلة، لكن مو طول العام، ليس طول العام. على كل حال، فنحن أمام فهمين لحديث حمزة بن عمرو الأسلم، إما أن نفهم منه في قوله إني أصوم أنه كان يسرد الصيام، وبالتالي يكون في دلالة على جواز سرد الصوم، فنجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى أنه جواز مع كون خلاف الأولى والكراهة، أو أن نقول لا يفهم منه أنه كان يسرد الصوم، إنما كان يكثر من الصيام، كما كانت تقول عائشة رضي الله عنها: أنا رسول الله، إن رسول الله كان يصوم شعبان حتى نقول أنه لا يفطر. فهم العلماء منه أنه كان يصوم أكثر شهر شعبان، أنه كان يصوم أكثر شهر شعبان. طبعا نحن حينما نقول سرد الصيام، المراد منه سرد الصيام بمعنى أنه يصوم كل الأيام إلا أيام الأيام المنهي عن صيامها، إلا الأيام المنهي عن، هذا معنى سرد الصوم، مو معنى سرد الصوم أنه يصوم حتى الأيام، إذا كان يصوم حتى الأيام التي نهى الرسول عن صيامها فمعناته فعل فعلا محرما. خلاص، طيب، نقف عند هذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
على قوله في روايات هذا الحديث قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. والسؤال: لما نص على كلمة غير احتلام؟ ففي حديث أم سلمة قالت: إن كان صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. وفي الحديث الآخر أيضا نفس القضية ذكرت: إن كان صلى الله عليه وسلم
يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. وفي الرواية الأخرى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. ما فائدة التنصيص على نفي الاحتلام؟ ما فائدة التنصيص على نفي الاحتلام؟ قال أهل العلم فائدة التنصيص على نفي الاحتلام لمنع أن يظن أن ما عذر في إصباحه جنبا لكونه بغير قصده، لأن العادة أن الاحتلام يحصل بغير قصد، فحتى ينفو توهم أن يظن أن العذر لمن أصبح جنبا هو بسبب أنه حصلت له الجنابة من غير قصد، نفوا هذا فقالوا إن كان لا يصبح جنبا من جماع من غير احتلام يعني عمدا ويغتسل ويصوم صلى الله عليه وسلم، فكلمة من غير احتلام لنفي الاشتباه والتباس أن يظن أن العفو عمن أصبح جنبا في نهار رمضان إنما هو لأن الجنابة حدثت له من غير قصد بالاحتلام. فلما نصوا على أنه من غير احتلام وأنه جماع أبعدوا هذا الاشتباه في فهم الحديث. وهنا نكتة علمية استنبط العلماء رحمهم الله جواز صوم من أصبح جنبا في نهار رمضان من دلالة الالتزام في الآية، فإن الله سبحانه وتعالى أباح للمسلم أن يأكل وأن يشرب وأن يأتي النساء حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ومقتضى ذلك أنه يجوز له أن يجامع إلى آخر جزء إلى آخر وقت بحيث لا يقع غسله إلا بعد طلوع الفجر. فقالوا دلت هذه الآيات بدلالة الالتزام على أنه يجوز أن يصبح الرجل جنبا في نهار رمضان ويتم الصوم، لأنها جوزت أن يجامع إلى آخر جزء من أجزاء الليل حتى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ومن لازمه أن لا يقع الغسل إلا بعد الفجر، فدلت الآية بدلالة الالتزام على جواز أن يصبح الرجل جنبا في نهار رمضان. الباب الذي يليه ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. أمركم. حتى عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي بكر الصديق ولد أخوها، هي خالته، هي عمته. ها فين وريني؟ أي حديث؟ أي حديث؟
نفس حديث قوي.
أيوة.
أنه سمع أبو بكر بن عبد الرحمن بن
الحارث. عن أبي بكر، عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن عائشة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا كان رسول الله هذا.
الحديث قوي، أطول حديث.
أيوة. عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يقول كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المؤمنين، فذكر له أن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم، فقال مروان أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك، فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة. مثل هذه الروايات والأحاديث يفهم منها أن دخولهم وبينها وبينهم حجاب، يعني دخل عليها الحجرة أتى إليها في الحجرة يسألها وبينها وبينهم حجاب، لا تفهم إلا على هذا الأساس. وتدل عليه قصة خصومتها لعبد الله بن الزبير لما دخل عليها، كانت خاصمته وحلفت أن لا تكلم ولا، فدخل مع مجموعة من الرجال فكانت تكلمهم من وراء حجاب وما تبصر عبد الله بن الزبير، حتى دخل وانكفى عليها وقبلها، عرفت؟ فهذا كلام يكون من بين نعم حجاب، من وراء حجاب. نعم.
قال حدثني عن عمار بن عبد العزيز بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأة
أقول قوله ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم، تعبيره بالرخصة يريد به الجواز، وقد يحتمل أنه يريد به الأمر الذي سبق بنهي. ووجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه أن الله عز وجل يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته. وجاء في الأثر عن بعض السلف الصالح من التابعين، وجاء أيضا عن ابن عمر أنه قال: القبلة من الشهوة، القبلة من الشهوة. فلما كان في الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته، وجاء في الأثر أن القبلة من الشهوة، أفاد ذلك أن القبلة على الأصل إيش؟ من الشهوة. بما أنها من الشهوة إذن هي مما ينبغي أن يتركها الصائم. فعبر المصنف بقوله باب الرخصة في القبلة، فقوله الرخصة يحتمل أنه يريد باب جواز الرخصة، ويحتمل أنه يريد أنها أمر قد سبق بنهي عن أصله، لأن القبلة من الشهوة والشهوة مما يمنع عنه الصائم. أورد حديث أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان، فوجد من ذلك وجدانا شديدا، يعني انشغل في قلبه انشغالا كبيرا بكونه قصر أو وقع في إثم أو وقع في محظور أو خدش صيامه أو ذهب أجره، فأرسل زوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتسأل. فوجدت أم سلمة فأخبرتها أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعله مع أزواجه ويصوم، فذهبت وأخبرت زوجها. فالزوج قال: أنا لست كالرسول، الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ارجعي فأسألي. فرجعت وسألت تسأل أم سلمة، فشعر الرسول بالمرأة فقال: ما بها؟ قالت: تسأل كذا. قال: ألا قلت لها أنك تفعلينه، أني أفعله معك؟ فقالت: قلت لها. فذهبت إلى زوجها فزاد شرا، فغضب صلى الله عليه وسلم، غضب صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. هذا الحديث وأحاديث الباب فيها مسائل. المسألة الأولى أن القبلة لا تضر الصيام، مجرد أن يقبل الرجل زوجه على خدها على فمها على رأسها على نحرها، مجرد أن يقبل لا يخدش ذلك في الصيام، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله كما ترون في أحاديث الباب. بل سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فأجازه صلى الله عليه وسلم. فلما راجعه عمر بن الخطاب قال: رأيت لو أنك تمضمضت بالماء أيضرك ذلك؟ أيضر صيامك ذلك؟ قال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: فهذه كتلك. وهذا الحديث من أصول أهل العلم في الاستدلال على مشروعية القياس في الأدلة، لأن الرسول قاس المضمضة وهي أوائل شرب الماء وإدخال الماء إلى الجوف بالقبلة وهي أوائل إتيان النساء أي أوائل الجماع، فقال: إذا كان إدخال الماء إلى الفم وإخراجه لا يضر الصائم فكذا القبلة لا تضر الصائم، لأن هذه أول الجماع وهذه أول إدخال الماء إلى الجوف، فإذا هذه لا تضر هذه لا تضر، فهذا قياس من الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية فيه أن الأصل المقرر في الشرع هو الائتساء بالرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الخصوصية، وهذا الحديث من الأحاديث، أضيفوا للحديث السابق في الدرس السابق، هذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها العلماء على أن الأصل القدوة والائتساء بالرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الخصوصية، وأن الخصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم لا تثبت إلا بدليل، وأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما هي من قوله هي أيضا من فعله عليه الصلاة والسلام. ألا ترى إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد فعله لذلك كافيا في الدلالة على الجواز، كافيا في الدلالة على الجواز. مسألة ذكر علماء الأصول أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم تقع على أحوال. الحالة الأول أن يقع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل، مثل الله يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فنقل لنا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة. ما حكم فعل الرسول؟ قالوا إذا وقع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل فحكم الفعل حكم هذا المجمل. مثلا أقيموا الصلاة، إيش الحكم في أقيموا الصلاة بالصيغة؟ وجوب إقامة الصلاة. ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم لإقامة الصلاة حكمه حكم هذا المجمل. فما وقع من أفعاله صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل فحكمه حكم المجمل. الحالة الثانية أن يقع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مجردا عن أن يكون بيانا لمجمل، فعل من الرسول، الرسول فعل فعل وهذا الفعل لا يفسر آية ولا يفسر شيء آخر، هكذا فعل من الرسول. قالوا فعل الرسول المجرد يدل على الجواز إلا إذا كان في عبادة، إلا إذا وقع في عبادة فإن أدنى أحواله الاستحباب للجواز، فإن أدنى أحواله العبادة لا الجواز. إذن فعل الرسول المجرد يدل على الجواز إلا أفعاله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت داخل عبادة، فإن فعله داخل هذه العبادة لا يقال يدل على الجواز، إنما يقال يدل على الاستحباب، لأن أدنى الأحوال لأفعاله صلى الله عليه وسلم داخل العبادات هو الاستحباب، لأنه في مقام تشريع، لأنه في مقام تشريع. وهذا يعني مسائل تتعلق بقوله ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك، ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك. المسألة التالية، غضب الرسول صلى الله عليه وسلم، غضب الرسول صلى الله عليه وسلم من موقف هذا الرجل وقوله لسنا مثل رسول الله، الله يحل لرسول الله ما شاء، غضبه عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الكلمة وإن قالها الرجل خوفا على الثواب وخوفا على الأجر وحرصا على أن لا يفوته شيء من ذلك، إلا أنها كلمة خطيرة، لأن معناها أن أفعال الرسول ليست محل قدوة، ولأن معناها إثبات خصوصية للرسول بغير دليل. والرسول عليه الصلاة والسلام في مواطن كثيرة يحذر الصحابة ضمنا من أن يتكلموا في مسائل بلا دليل، في مسائل الشرع بدون دليل. لما اختصم اثنان من الصحابة فأحدهم فضل موسى والآخر فضل يونس ابن متى، وآخر فضل الرسول صلى الله عليه وسلم، وصاروا يتكلموا من أفضل، أغلق الرسول هذا الباب، قال لا تفضلوني على يونس ابن متى، أغلق هذا الباب، منعهم من هذا، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا خير ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ليش أغلق الرسول الباب هناك في التفضيل؟ قال العلماء سبب إغلاق الرسول الباب في التفضيل هناك هو التفضيل الذي يكون بغير علم بغير دليل، ما يصير تتكلم أنت في مسائل الشرع والدين بلا دليل، فما بالك من يتكلم في أصل من أصول الاستدلال في الدين وهو اتباع أفعال الرسول، فيأتي ويقول الرسول ليس مثلنا، مثل غضب الرسول صلى الله عليه وسلم من الثلاثة النفر الذين تقالوا عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، والآخر قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، والآخر قال أما أنا فلا آتي النساء، غضب أيضا الرسول وقام خطأ. وهكذا تتبع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تجدونه عليه الصلاة والسلام يحذر من مثل هذا الأمر. هذا سبب غضب الرسول عليه الصلاة والسلام مما قال هذا الرجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولها عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت. قال العلماء: ضحك السيدة عائشة رضي الله عنها إما لأنها تشير بذلك لأنها هي التي كان يفعل معها هذا، وقد ثبت أن الرسول فعله معها وفعله مع أم سلمة، وقد يكون فعله مع أخريات من زوجاته صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث وقع والسؤال وقع مع عائشة وأم سلمة. وقد يكون سبب ضحكها أنها ذكرت أمر يستحيا من ذكره، ولكنها اضطرت لذكره بسبب أنه ينبني عليه علم وحكم شرعي، فضحكت كيف أنها اضطرت إلى ذكر هذا الأمر الذي يستحيا منه من أجل بيان حكم شرعي. مسألة: عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل أبوها أحد العشر المبشرين بالجنة، وهي كانت ابنة عم عمر بن الخطاب وكانت زوجته، وتقبيلها له على رأسه هو في معنى القبلة في الجملة، وإلا ليس هو القبلة المقصودة، يعني ليس القبلة المقصودة، التقبيل على الرأس عادة إشارة للاحترام وإلى التقدير وإلى الإجلال، والشاهد أنه في ذكر القبلة في الجملة بين الزوجين، وأن عمر لم يكن ينهاها عن ذلك. مسألة: قول السيدة عائشة رضي الله عنها لعبد الله بن عبد الرحمن بن بكر الصديق وهو صائم: ما منعك أن تقبل أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ قال: أقبلها وأنا صائم. قالت: نعم. قول السيدة عائشة لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ابن أخيها، قولها له ذلك ليس معناها أنه يفعل هذا الآن أمامها، إنما تريد أن تذكر له أن هذا الأمر جائز. ويبدو أن زوج عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق اشتكت لعائشة أن زوجها تجنبها في طول يوم الصيام، فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تبين له الحكم وأن تذكر أمور تذهب الوحشة التي وقعت في خاطر زوج عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في ذلك. والملاحظ هنا أن السيدة عائشة رضي الله عنها وكذا في الأحاديث السابقة لم يأتي تفصيل في حكم القبلة، إنما فيه ذكر جواز القبلة للصائم مطلقا بدون أي قيد وبدون أي تفصيل هكذا. بل ظاهر النصوص أنها تجوز للشاب وللشيخ، للمرأة الفتية وللمرأة غير الفتية، يجوز أن يقبلها زوجها وتقبل زوجها مطلقا بدون تفصيل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة تلك تستفسر عن حال زوجها لم يسأل أم سلمة كيف هي، زوجها شاب أهي شابة، إنما أطلق الحكم عليه الصلاة والسلام بأني أفعله، ألا أخبرتيها أني أفعله دون استفسار. والعلماء عندهم قاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال، فهم يفهموا هذا الحديث أنه على عمومه، أنه يجوز أن يقبل الرجل زوجه مطلقا سواء كانت شابة أو كان شابا أو كان شيخا وكانت عجوز، في كل الأحوال يجوز أن يقبل بلا تفصيل. ويؤكد هذا المعنى هذه القصة التي ذكرت عن السيدة عائشة مع ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن، وكانت زوجه عائشة بن طلحة، ليس كذلك؟ نعم، كانت زوجه عائشة بن طلحة من أجمل نساء العرب، من أجمل نساء العرب، حتى زوج عمر بن الخطاب عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل معدودات من جميلات نساء العرب. ولعل الإمام مالك ذكر قصتها مع عمر بن الخطاب مع أن قصتها في تقبيل الرأس لما عرف من جمالها، كانتا في عصرهما يضرب المثل بجمال عائشة وجمال عاتكة، يضرب المثل بجمال عائشة وبجمال عاتكة، فكأن الإمام مالك رحمه الله استلمح من أن عاتكة من جميلات العرب، وأنها كانت تدنو من عمر وكانت تقبل رأسه وهي جميلة، ولا شك أنها فتية وهو يعني رجل كبير، أن هذا قد يكون ذريعة إلى شيء، ومع ذلك عمر لم ينهى. هذا وجه استدلال الإمام مالك والله أعلم في إراده قصة عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، وكذا قصة السيدة عائشة مع ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن بن بكر الصديق، فإنه بين شابين شاب وشابة، ومع ذلك عائشة تقول ألا تدنو من زوجك وتقبلها، تبين جواز ذلك. ختم الباب بأثر عن أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص أنهما كان يرخصان في القبلة للصائم، وبينت لكم ما وجه ذكر الترخيص في القبلة. إذن الباب هذا بجميع ما فيه ليس فيه أي تقييد أو تفصيل في حكم القبلة للصائم، إنما إطلاق القول بإيش؟ بالجواز. الباب الذي يليه قال هشام بن عروة،
قال مالك، قال هشام بن عروة بن الزبير، قال هشام بن عروة بن الزبير لم أرى.
لا أنتم كده عندكم؟ كيف عندكم؟ إيه ساقط عندك قال عروة بن الزبير. كلكم رواية يحيى بن يحيى الليثي؟ إيه قال عروة. أقول بعد أن أورد الإمام الباب الأول الذي فيه جواز القبلة مطلقا دون تفصيل، عاد في هذا الباب وذكر قيود في جواز القبلة، فقال باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم. إذن هناك في منع، في قيود، في تفصيل. إيش التفصيل؟ سبق عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أن رسول الله كان يفعل هذا مع أزواجه ويتم صومه. الآن هذه رواية عن عائشة تقول رضي الله عنها كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم تقول وأيكم أملك لنفسه من رسول الله، أيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعائشة هنا تقيد أن محل الجواز متى يكون؟ يكون حينما يعلم الإنسان من نفسه باليقين أو بغلبة الظن أن القبلة لا تقوده إلى ما هو شر لصومه، لا تقوده إلى الإنزال ولا تقوده إلى الجماع. فإذا علم من نفسه أن القبلة لا تقوده إلى الإنزال ولا تقوده إلى الجماع فالذي يظهر والله أعلم الجواز، وإذا علم من نفسه أن القبلة قد تقوده إلى الإنزال أو تقوده إلى الجماع فالذي يظهر والله أعلم أنه ممنوع من هذه القبلة، لأن القبلة هنا انتقلت إلى الشهوة القادحة، وكأن الشهوة على مرتبتين. المرتبة الأولى الشهوة التي لا تؤثر أو لا تكون ذريعة إلى جماع ولا إلى إنزال، فهذه جائزة. النوع الثاني الشهوة التي القبلة التي من الشهوة التي تكون ذريعة إلى الجماع أو إلى الإنزال فهذه ممنوع. والسيدة عائشة رضي الله عنها بكلمتها هذه جعلت مناط الحكم ملك النفس، مناط الحكم ملك النفس. ثم أورد الإمام عن هشام بن عروة عن أبيه قال لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير، يعني أنها دائما يعني القبلة إذا بالغ الإنسان فيها تكون ذريعة إلى شر. إيش هو الشر؟ هو ما يخالف معنى الصوم، وهو الوقوع في الشهوة بالإنزال أو بالجماع. ابن عباس رضي الله عنه جعل مناط الحكم بالشيخ، يعني بالسن الكبير والصغير، فاستفتاه شيخ في القبلة فأرخص له بها، واستفتاه شاب فكرهها له أو منعه منها، فكأنه جعل القضية بالسن، جعل القضية بالسن. لما؟ لأن السن مظنة الحال، فالشيخ الكبير مظنة أن يملك إربه ويملك نفسه، وصغر السن والشبة مظنة أن يقع في الشهوة التي فيها إنزال أو فيها جماع. فلما كان الأمر كذلك استفتاه الشيخ فمنعه، فأجاز له، واستفتاه الشاب فمنعه رضي الله عنه، رضي الله عنه. علما قد يكون في الشيخ فحولة أكثر من الشباب، وقد يكون لدى الشيخ زوجة شابة صغيرة جميلة ليست لدى الشاب، صح ولا لا؟ فالقضية عند ابن عباس أناطها بالسن لأنه مظنة ملك النفس وعدم ملك النفس. والناظر في كلام السيدة عائشة وفي كلام ابن عباس يصل إلى نتيجة، وهي أن القبلة للصائم الأصل أنها جائزة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعلها، لكن إن كان يخشى الإنسان على نفسه أن تجره هذه القبلة إلى أن يخدش صيامه ويجرح صومه بأن ينزل أو بأن يجامع، عندها نقول له لا تفعل، عندها نقول له لا تفعل، ونمنعه من القبلة كما كان ينهى عنها عبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر هذا مما ذكرت لكم قبل قليل من الشيوخ الذين عرفوا بفحولتهم، فقد يعني كان يحب إتيان النساء رضي الله عنه، وهو كان ينهى عن القبلة، ينهى مطلقا عن القبلة، ويرى أن الحال أنه هذا الأمر قد يكون داعية إلى أن يجرح الصائم صيامه بأن ينزل أو بأن يجامع، بأن ينزل أو بأن يجامع. إذن المصنف رحمه الله في هذا الباب يبين أن حكم القبلة، أن حكم القبلة فيه تفصيل، وأن محل الجواز هو عند أمن الوقوع في الإنزال أو في الجماع، والله أعلم. الباب الذي يليه.
Thank you.
أقول باب ما جاء في الصيام في السفر. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى، المقصود بالسفر هنا هو البروز من محل الإقامة بنية وهيئة مخصوصة، البروز من محل الإقامة بنية وهيئة مخصوصة، هذا معنى السفر شرعا، البروز من محل الإقامة بنية وهيئة مخصوصة. فليس كل بروز يعني خروج عن محل الإقامة هو سفر إذا لم يستصحب بنية. ولذلك أجمعوا أن من خرج من مدينته من محل إقامته يطارد عبيدا له أو يطارد دابة أو حيوانا لا يكون مسافرا لأنه ليس في نية السفر. وهيئة مخصوصة هي هيئة السفر، وهو ما جرى عليه العرف من الاستعداد للسفر. مثلا إنسان لما يجي يسافر لازم مثلا يأخذ زاد وزواد. اليوم احنا ما نحتاج لزاد للزواد، نحتاج دائما انه يكون معانا مثلا فلوس، ما في فلوس يكون معانا بطاقة نحرص، نقول لانه احنا رايحين مدينة ثانية ما ندري، يمكن نحتاج ننزل فندق، يمكن نحتاج نشتري. ففي كل مجتمع وفي كل وقت الهيئة المخصوصة هذه تختلف بحسب كل مجتمع وبحسب كل عرف. اذا البروز من محل الإقامة بنية وهيئة مخصوصة هو السفر المعتبر شرعا الذي تتعلق به أحكام قصر الصلاة وأحكام جواز الفطر للصائم. خلاص، البروز من محل الإقامة بنية وهيئة مخصوصة يعطي المسلم حكم السفر. والسؤال، هل ينقطع حكم السفر إذا بلغ المحل الذي يريده؟ ظاهر النصوص أنه يأخذ حكم المسافر إذا كانت إقامته في هذا المحل 4 أيام فما دون، أما إذا كانت أكثر من 4 أيام فإنه لا يأخذ حكم السفر، ينتقل إلى حكم الإقامة، إلا إذا كان مترددا، يعني إذا نوى الإقامة في المحل 4 أيام فما دون فهو في حكم السفر، إذا نوى الإقامة في المحل أكثر من 4 أيام ينتهي حكم السفر بمجرد بلوغه إلى هذا المحل. إذا بلغ هذا المحل ولم يعزم الإقامة مدة معينة مطلقا، كان مترددا، يقول أنا عندي شغلة عندي حاجة بس انتهي منها وأرجع، فإنه يأخذ حكم السفر وإن طالت، كما جاء عن عبد الله بن عمر بن العاص، عبد الله بن عمر بن الخطاب، أنه مرة حبسه الثلج في طريق عودته من جهة أرمينيا وأذربيجان، فمكث ينتظر زوال الثلج 6 أشهر وهو يقصر الصلاة، وهو يقصر الصلاة. إذن السفر المعتبر هو هذا الذي ذكرناه لكم. المسألة الثانية، المسألة الثانية، نفسر الألفاظ التي وردت في هذا الحديث في هذا الباب، في أحاديث هذا الباب. قوله حتى بلغ الكديد، الكديد مكان بين عسفان وقديد في طريق المدينة، مكة المدينة، بين عسفان وقديد، مكان بين عسفان وقديد فيه منطقة اسمها الكديد، منطقة اسمها الكديد هي التي حصلت فيها القصة المذكورة في الحديث الأول، القصة المذكورة في الحديث الأول. لازلنا في نفس المسألة. قول الزهري وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رحمه الله عند التعارض. قوله كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عند التعارض، يعني إذا جاءت أحاديث مختلفة فالآخر من أمر الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يأخذون به، هذا معنى قول الزهري. أما إذا فهمنا عبارة الزهري أنهم يأخذون بالأحدث فالأحدث حتى ولو في غير التعارض لكان كلامه إيش؟ مشكلا، لأن معناه أنهم يتركون سنن الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بس للي سواه في الأخير، وهذا خطأ، هذا ليس هو الواقع. فنحن نظن أن الإمام الزهري رحمه الله عنا بقوله كانوا يأخذون بالأحدث في الأحدث من أمر رسول الله، يعني عند ورود أخبار متعارضة، فإذا وردت أخبار متعارضة نظروا ما الآخر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعملوا به وتركوا الآخر عند وجود التعارض، لوجود التعارض. والظاهر أنه عند التعارض الذي لا يمكن فيه الجمع والتوفيق، عند وجود التعارض الذي لا يمكن فيه الجمع والتوفيق. قوله في الحديث الآخر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، هذه أيضا منطقة في طريق فتح مكة، في طريق فتح مكة، قال العرج بفتح العين وسكون الراء المهملة المهملتين وبالجيم، قرية جامعة على نحو ثلاث مراحل من المدينة، على نحو ثلاث مراحل من المدينة، يعني أقرب للمدينة منها إلى مكة، أقرب من المدينة منها إلى مكة، والمرحلة عندهم مسيرة اليوم، فثلاث مراحل عندهم مسيرة ثلاث أيام، وكان الطريق من مكة إلى المدينة يقطعونه في 12 مرحلة، يقطع في 12 مرحلة كأنه 12 يوم، قد تقل قليل وقد يعني تزيد. قوله فلم يعب الصائم على المفطر، أي لم يشنع الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، العيب يعني التشنيع، العيب يعني التشنيع. طيب المسألة الثالثة، المسألة الثالثة قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، فأفطر الناس وكانوا يأخذون بالأحدث في الأحدث من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام، فيه جواز الصوم في السفر، وإلا ما شرع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ فيه دليل على مشروعية الصوم في السفر، وإلا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على الذين يكرهون أو يردون مطلقا الصوم في السفر، نقول لو كان مكروه أو حرام مطلقا كما يقول الظاهرية في السفر لما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ولم تنع منه من حين ما بدأ في السفر. وهذا يدل على قول الجمهور أن الفطر في السفر رخصة، أن الفطر في السفر رخصة. المسألة الثانية قوله ثم أفطر فأفطر الناس، هذا فيه إشارة إلى أمر جاء ذكره في الحديث الذي يليه. كان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمة، ويعلمون أنه صلى الله عليه وسلم يختار للناس الأيسر والأسهل، وقد يفعل هو ما هو الشاق لأنه يعني يراه الأفضل أو أنه يستطيعه صلى الله عليه وسلم دون غيره. فكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أمرهم الرسول بأمر ونظروا إلى فعله ما فعلوا، ما فعلوا، مو تقصيرا في اتباع الرسول، لا، حرصا على الأجر والثواب، كما حصل في الحديبية لما جو يريد يأتون بعمرة خلاص وانتهت المسألة بالصلح وخلاص، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام حلوا أذبحوا واحرقوا شعوركم، حلوا خلاص انتهيتوا، ما حد سوى شيء، صاروا طالعوا في مين؟ طالعوا في الرسول وفي بعضهم بعض. طب الرسول يأمرنا وهو ما سوى، إذن هو ما سوى معناته هذا الأفضل، احنا خلينا على الأفضل ما نبغى نغير. الرسول غضب، دخل على أم سلمة غضبان، لمست أم سلمة ذلك فيه، قالت له يا رسول الله ما الأمر؟ فأخبرها بالذي حدث، قالت يا رسول الله أخرج واحلق أمامهم وانحر هديك، فإنهم سيفعلون، فإنهم سيفعلون. وكأنها أشارت رضي الله عنها إلى أنهم إنما تركوا هذا لأنك أنت لم تحلق، ويظنون أن هذا الذي أنت عليه هو الأفضل، فهم يريدون الأفضل، وليست القضية أنهم لا يريدون اتباعك وطاعتك. فخرج وهو ساكت، نهر وحلق ورجع، أخبر الصحابي راوي الحديث قال فكاد بعضنا أن يقتل بعضا من كثر ما تسارعنا إننا إيش ننحر وإيش ونحلق، يقول كاد بعضنا يقتل بعضا، خلاص بادروا إلى الفعل. وهذه قضية هنا نفس الفكرة، قال فأفطر ثم أفطر فأفطر الناس. في الرواية الثانية في الحديث الثاني يقول أمر الرسول الناس في سفره أن يفطروا، هو ظل صائم. جاء الراوي أخبره قال يا رسول الله يا رسول الله إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت قد صاموا حين صمت فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان بالكديد دعا بقدح ماء أو بقدح حليب فشرب فأفطر الناس. إذن القضية هنا فيها إشارة لهذا الأمر وهو حرص الصحابة رضوان الله عليهم على فعل الرسول، حتى كان الواحد إذا فعل فعلا خلاف فعل الرسول يشعر بحرج حتى لو أباح الرسول. القصة الثانية ذكرتها لكم قصة الصوم، الرسول كان يواصل وهم ما كان، الرسول كان يأمرهم بترك الوصال لكن قالوا ما دام هو يصوم عليه الصلاة والسلام حنا نصوم نحرص على الأجر، الرسول اختلنا الأسل احنا لا نبغى نمشي زي الرسول، فيقول لهم إني لست كهيئتكم، ما في يبغوا يسوي زي الرسول صلى الله عليه وسلم. كذا هنا في السفر الرسول قال لهم أفطروا أفطروا، في الرواية يقول أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم رغبهم، فطائفة من الناس ما صامت، فطائفة من الناس ما أفطر ظلت صائمة، فأخبر الرسول بهم أنه يا رسول الله هذول ترى ظلوا صائمين مثلك، فظهر الرسول وأفطر أمامهم أمام الناس فأفطر. بعد أن فعل هذا الفعل بلغه أن أناس ما كثوا على فطرهم فقال أولئك العصاة، انتهى الموضوع. إذا أنتم تسووا قدوة بي أنا أشوفي أفطرت، أنا أشوفه الآن أفطرت، فإذا أنتم الآن تصوموا وأنا أفطرت فأنتم أصلا انتهى الموضوع. أول كان لكم عذر إنكم ما امتثلتوا كلامي لأني أنا ما أفطرت، طب الآن أنا أفطرت ليش هذول يصوموا؟ هذول عصاة، أولئك العصاة. ولا يفهم من هذا الحديث من قوله أولئك العصاة ضم الصوم في السفر، ولكن يفهم منه في هذه الحالة أن القضية قضية قدوة، وأنتوا تركتوا الصوم عشان أنا أفعل الصوم، خلاص أنا الآن أفطر، فأنتم لما تخالفوا فعلي وأنا معكم الآن ها فأنتم تعصوني، فأنتم تعصوني. لاحظت هذه النقطة؟ طيب المسألة التالية، المسألة الثالثة، قد يستلمح من هذا الحديث وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الحديث التالي، الراوي يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر، ثم قيل له يا رسول الله إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت، فلما كان رسول الله بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس. قد يستلمح من هذا الحديث أن سبب تنفير الرسول من الصوم في السفر ونبذه أولئك بالعصا في مثل هذا الحال، لأن يبدو أن اليوم كان شديد الحر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عانى من الصوم شدة، حتى أنه كان يصب الماء على رأسه، فإذا بلغ الحال من الشدة هكذا في السفر فترك الصوم هو الأمر المرغب فيه، أو بل قد يكون المأمور فيه أمر وجوب، لأنه الله ما يريد مشقة الخلق، الله لا يريد الضرر ولا الضرار، فيبدو أنه في هذه الحالة لما بلغ الحال إلى هذا الحال وأولئك استمروا على الصوم قال أولئك العصاة. مثل حديث الرجل الذي كان مع الرسول في سفر، فرأى الرسول الصحابة مجتمعين على الرجل فسألوا، فقالوا رجل أغمي عليه من الصوم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. فهذا حديث خرج مخرج العموم والمراد به الخصوص، هذا حديث خرج مخرج العموم والمراد به الخصوص، أي ليس من البر لمن بلغ حاله من الصوم في السفر إلى مثل هذه الحالة من الشدة والمعاناة أن يصوم، فمن صام مع هذا فأولئك العصاة، فأولئك العصاة، وهذا المعنى ظاهر. مسألة قوله سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فيه دليل على جواز الصوم والفطر في السفر على خلاف الذين يقولون أنه مكروه مطلقا أو أنه محرم مطلقا، أنه محرم مطلقا كما هو قول منسوب إلى الظاهرية. مسألة أيهم أفضل للصائم الفطر، أيهم أفضل للمسافر الفطر أم الصوم؟ من أهل العلم من قال إذا كان لا يشق عليه في الفطر فالصوم أفضل، وإن كان يشق عليه في الفطر أفضل، وإن استويا فأسهل ما عليه يفعله. وبعضهم قال إن استويا فالفطر فالصوم أفضل، فالصوم أفضل، هكذا قال بعض أهل العلم، هكذا قال بعض أهل العلم. لكن حديث حمزة بن عمرو الأسلمي برواياته يدل على أن الفطر أفضل مطلقا. فإنه في رواية من روايات هذا الحديث قال يا رسول الله إني شاب أقوى على الصوم في السفر، وإني كثير السفر. في رواية أن الرسول قال له إن شئت صم وإن شئت أفطر، وفي رواية أن الرسول قال له أفطر. شوف الرواية التي أوردها الإمام مالك، قال يا رسول الله إني رجل أصوم أفأصوم في السفر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فافطر. وفي رواية أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أفطر. هذا الحديث يرد على الذين يقولون إن كان يطيق الصوم فالصوم أفضل، لأن حمزة بن عمرو الأسلمي كان شابا قويا كثير السفر ويطيق الصوم في السفر، ومع ذلك الرسول خير بين الأمرين، خيره بين الأمرين. ففيه رد على الذين يقولون أنه إذا كان الصوم أسهل عليه أو كان شابا قويا يطيق الصوم ولا تضرر به فإن الصوم له أفضل. نقول هذا خلاف دلالة حديث حمزة بن عمرو الأسلمي، وما دام الحال كذلك فيكون الفطر في السفر أفضل، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائم، يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائم. فالفطر في السفر أفضل من الصوم، لأن حمزة بن عمرو الأسلمي في روايات الحديث يقول يا رسول الله إني شاب قوي أطيق الصوم. خلاص مسألة. استدل العلماء بحديث حمزة بن عمرو الأسلمي على جواز سرد الصوم، لأن حمزة بن عمرو الأسلمي في روايات هذا الحديث، وهنا أشار إشارة سريعة إلى اللفظة، قال إني أصوم، والمعنى أي أني أسرد الصوم. فالرسول أقره ولم يقل له دع ذلك وصم يوما وافطر يوما. ويكون على هذا ما ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما ذكر له أنه يحب الصيام فقال الرسول إنك لا تقوى على ذلك، قال إني أطيق، ألين وصل معاه إلى صيام داود أن يصوم يوم ويفطر يوم؟ قال عبد الله بن عمرو العاص لما كبر ليتني أخذت برخصة الرسول. فعلا سار لما كبر ما يطيق الصوم، وما يريد أن يفارق، ما يريد أن يخالف حاله الحال الذي كان عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يصوم يوم ويفطر يوم. بعض العلماء فهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن سرد الصيام لا يجوز مطلقا، واضح أن سرد الصيام لا يجوز مطلقا، لأن الرسول ختم الكلام مع عبد الله بن عمرو بن العاص قال هذا أفضل الصيام صيام داود. في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي قال إني رجل أصوم، ففهم العلماء منه أنه كان يسرد الصوم، أنه كان يسرد الصوم، فقالوا هذا دليل على جواز سرد الصوم، هذا دليل على جواز سرد الصوم، فيكون الصوم سردا جائز مع الكراهة، لأن الرسول لم يختاره لعبد الله بن عمرو بن العاص، ولأنه جاء في بعض الروايات النهي عن سرد الصوم، فيفهم من هذا الحديث جوازه مع الكراهة. أو أن نقول لا نسلم لكم دلالة حديث حمزة بن عمرو الأسلمي على سرد الصوم، وإن مراد حمزة بن عمرو الأسلمي من قوله إني رجل أصوم أي أكثر الصيام، وليس معناه أني أسرد الصوم، وبهذا لا تكون هناك معارضة بين حديث حمزة بن عمرو الأسلمي وبين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وبين الوارد في النهي عن سرد الصيام، في الوارد عن النهي عن سرد الصيام. وبعض الناس قد توجد عنده قوة عجيبة يستطيع سرد الصيام تطوعا 10 أيام 15 يوم متتالية، بعضهم فترة طويلة لكن مو طول العام، ليس طول العام. على كل حال فنحن أمام فهمين لحديث حمزة بن عمرو الأسلمي، إما أن نفهم منه في قوله إني أصوم أنه كان يسرد الصيام، وبالتالي يكون في دلالة على جواز سرد الصوم، فنجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى أنه جواز مع كون خلاف الأولى والكراهة، أو أن نقول لا يفهم منه أنه كان يسرد الصوم إنما كان يكثر من الصيام، كما كانت تقول عائشة رضي الله عنها إن رسول الله كان يصوم شعبان حتى نقول أنه لا يفطره. فهم العلماء منه أنه كان يصوم أكثر شهر شعبان، أنه كان يصوم أكثر شهر شعبان. طبعا نحن حينما نقول سرد الصيام المراد منه سرد الصيام بمعنى أنه يصوم كل الأيام إلا أيام الأيام المنهي عن صيامها، إلا الأيام المنهي عن، هذا معنى سرد الصوم. مو معنى سرد الصوم أنه يصوم حتى الأيام، إذا كان يصوم حتى الأيام التي نهى الرسول عن صيامها فمعناته فعل فعلا محرما. خلاص طيب، نقف عند هذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.